الأصل في الحج ترك الترفه، الأصل في الحج ترك الترفه، ولذلك الحج سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا. قالت عائشة: يا رسول الله تستأذنه في أن يجاهد النساء؟ فقال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ولذلك الحج فيه مشقة وتعب، والحج في واقع الأمر فيه انتقال من بلد إلى بلد، وفيه بذل للمال، وفيه مشقة للبدن. وهذا الترك للترفه إنما هو تهذيب للنفس وإخراجها عن داعية هواها، لأن طبيعة النفس تميل إلى الترفه والدعة. فأتت الشريعة بهذه الفريضة التي في العمر مرة واحدة، وجعلت المسلم يترك وطنه ويسافر وينصب ويتعب. ولذلك المتأمل في الحج يجد بأنه لا يحتوي ولا يشتمل على الترفه، حتى إن العلماء لما يعللون بعض محظورات الإحرام ماذا يقولون؟ قالوا: للترفه، عليه كذا للترفه، لأنه ترفه. فالأصل في الحج ترك الترفه، هذا هو الأصل في الحج ترك الترفه. ولذلك ورد في الحديث إن الله تعالى يحب الحاج الأشعث التفل، وهذا الحديث محل بحث، لكن هذا ما يذكره الفقهاء من حيث التعليل، من حيث التعليل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم لبد شعره صلى الله عليه وسلم. ويذهب الفقهاء إلى أن يستحب للحاج أن يكون على الحال التي هو عليها، الحاج يكون على الحال التي هو عليه. ولذلك الله تعالى يحب الأشعث الغبر الذي جاء من بلاد بعيدة ليؤدي هذا النسك. ومما يؤسف له ما عليه أحوال كثير من الحجاج في هذه الأزمنة من الترفه، يترفهون ترفها عجيبا، وقد لا يحصل هذا في بيوتهم، حتى إن بعض الناس يعني لا يرضى إلا بسكن فاخر وبطعام فاخر، وربما غضب ربما كذا، لأجل أنه ترك هذا الترفه فترة من الزمن. بل بعض الحجاج يأبى أن يسكن في الخيم، ولذلك تجد بعض الحجاج يسكن في النهار في الفنادق، حتى إذا جاء الليل ذهب ليبقى جزء من الليل ويعود. ولا شك بأن هذا الترفه ما ينبغي، بل بعضهم قد رأيت هذا، من يصطحب معه الحمامات غير العربية ويأتي بالسيراميك والبرسلان في الخيم، يقول: ما أستطيع أني أقضي حاجتي إلا بمثل هذه الصور. هذا لا شك بأن الترفه يتنافى مع الحج. ولذلك أكمل الحجاج من ترك الترفه، وأقصد بترك الترفه الذي لا يكون فيه محظور من محظورات الإحرام، إنما الترفه الزائد هذا هو الأصل.